من أسرار الوحي مع الدكتور عبد الدائم الكحيل ويحاوره هو العبد الله.
في أعماق الكون الشاسع تتناثر أسرار لا حصر لها تأسر عقول البشر وتدفعهم للسعي نحو اكتشاف المجهول، من احتمالية وجود حياة على كواكب بعيدة إلى الظواهر الكونية المذهلة كالدخان الكوني وانفجارات النجوم والنظريات التي تتنبأ بنهاية الكون. في هذه الحلقة سننطلق في رحلة استكشافية نتناول فيها هذه المواضيع المثيرة. متابعينا أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم من أسرار الوحي. يسعدنا أن يكون معنا في هذا اللقاء الدكتور عبد الدائم الكحيل الباحث والمتخصص في مجال الإعجاز. أهلا ومرحبا دكتور.
يا أهلا، بارك الله بكم ونفع بكم.
آمين يا رب العالمين أجمعين. دكتور، هذا الكون الشاسع ربما يقول الإنسان البسيط أنه لا فائدة لي من وراء ذلك الكون، أنا أعيش في محيطي البسيط فيما أتفاعل معه ويتفاعل معي من بيئة صغيرة أو بسيطة أقصاها كوكب الأرض، يعني لعلي أتنقل بين جنبات الأرض، ولكن ما حاجتي بالفضاء وما أهمية أن أنظر فيه؟ فهل هناك أهمية معينة للنظر في ذلك الكون؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحقيقة حتى نتعرف إلى أسرار الكون وسر وجودنا في هذا الكون وهذه الأرض على الرغم من صغرها أمام الكون مليارات السنوات الضوئية، طيب هل نحن بحاجة لكل هذا الفضاء وكل هذه النجوم والمجرات والكواكب؟ حقيقة الله سبحانه وتعالى يقول صنع الله الذي أتقن كل شيء. الدراسات العلمية الكونية الحديثة تؤكد أن كوكب الأرض هذا لا يمكن أن ينشأ إلا إذا نشأ ما يسمى بالانفجار العظيم. والقوانين التي نحن عليها اليوم تمت صياغتها منذ الثانية الأولى من عمر الكون، قوانين الجاذبية وسرعة الضوء وكل القوانين الأرضية
قومت الحياة بشكل عام.
نعم، فلذلك الله عز وجل من عظيم صنعه وإبداع صنعه وإتقان صنعه أنه خلق الأرض في مراحل، الكون خلق في مراحل 6 أيام، فحتى تنتج هذه الأرض لابد أن يمر الكون تقريبا ب7 مليارات سنة من التوسع والدخان الكوني والنجوم والانفجارات حتى تنتج هذه الأرض، وبالتالي هذا يدل على قمة الإبداع الإلهي، مع العلم أن الله قادر أن يقول للشيء كن فيكون، ولكن الله أعطانا قدرة على النظر إلى الوراء. قال سبحانه وتعالى قل سيروا في الأرض
فانظروا
كيف بدأ الخلق. لو خلقت الأرض فجأة كيف سنسير وننظر إلى بدايات الخلق؟ الأرض خلقت تقريبا قبل 4.6 مليار سنة ضوئية، مليار سنة عفواً. الكون نشأ قبل 13.8 مليار سنة. هناك في الكون أكثر من 100 مليار مجرة، في كل مجرة أكثر من 100 مليار نجم، في مجرتنا درب التبانة هناك أكثر من 200 مليار نجم منها الشمس، والكوكب كوكب الأرض هو يعني حاليا هو الكوكب الوحيد الصالح للحياة. ولكن هذا يأخذنا لماذا توجد كواكب أخرى شبيهة بالأرض؟
والسؤال دكتور قبل أن نذهب إلى موضوع الكواكب الأخرى وهي مسألة قياس الأعمار للأرض وللحياة وللسفر باليوم أو السنة الأرضية، وهناك معايير مختلفة لقياس السنوات، فهناك كواكب أو مجرات فيها السنة تعادل 1000 سنة وربما 10,000 سنة وربما تعادل اليوم، وهذه المعايير المختلفة لحساب الزمن في يعني مخلوقات الله سبحانه وتعالى، ما أهمية ذلك بالنسبة لنا وما أهمية ذلك بالنسبة لما نحن مأمورين به من عبادة الله وأن نظل نعمر الأرض كما ورد في القرآن الكريم؟
نعم، دائما الأمور نسبية، وإن يوما عند ربك
كألف سنة
مما تعدون. فاليوم بالنسبة لله قد يكون مليار سنة بالنسبة لنا، قد يكون مليون سنة، قد يكون مليارات السنين، نحن لا نعلم، هذه أمور أخفاها الله عنا رحمة بنا. ولكن عندما يقول سبحانه وتعالى أنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام، يعني هناك 6 مراحل زمنية. هذه المراحل الزمنية ليس بالضرورة أن يكون اليوم 24 ساعة لأن الأرض لم تكن موجودة أصلا
الأرضية.
وبالتالي هذه تبقى في عالم الغيب الذي يهمني أنا أن كل آيات القرآن لا تتناقض مع العلم الحديث وتدعونا للتفكر في هذا الكون. فأنا عندما أنظر إلى كون فيه 100 مليار مجرة، عندما أنظر إلى كون كما يقول أحد العلماء في مجرتنا فقط هناك 17 مليار كوكب شبيه بالأرض، 17 مليار كوكب شبيه في الأرض في مجرتنا فقط درب التبانة، إذن هناك تريليونات الكواكب شبيهة بالأرض. فخلق الله لا يقتصر على الأرض فقط،
الخلاق العليم سبحانه نعم. وتعالى. نعود نذهب إلى المسألة المهمة، وهل نعم. هناك كواكب صالحة للحياة؟
نعم أكيد، لأن العلماء يكتشفون كل يوم كواكب لها مواصفات قريبة من مواصفات الأرض. يعني هناك نجم مثلا شمس، والكوكب يبعد عنه تقريبا بحدود تجعله صالحا للحياة. يعني الأرض كم تبعد عن الشمس؟ 150 مليون كيلومتر. طيب لو كانت الأرض أقرب إلى الشمس لانصهرت الحياة على ظهرها، ولو وضعت في مدار أبعد لتبردت وتجمدت الحياة على ظهرها، فالله وضعها في المدار المناسب. كذلك هناك كواكب صالحة للحياة، ولكن حتى الآن لا يوجد إلا إشارات تأتينا من بعيد مع النيازك النازلة إلى الأرض. لدى تحليل هذه النيازك التي تهبط على الأرض وجد العلماء أنها تحتوي على ما يسمى بالجزيئات العضوية التي هي أساس الحياة. يعني الخلايا تتركب أساسا من جزيئات عضوية، تتركب منها البروتينات والخلايا وكذا. فإذا وجود هذه الجزيئات العضوية على هذه النيازك التي تأتي من كواكب بعيدة ومن
جرات بعيدة، وإشارة إلى وجود حياة.
حتى إن بعض العلماء يقول إن الحياة موزعة في الكون بانتظام نتيجة الأبحاث والدراسات. ومن هنا الآية الكريمة التي تقول ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث
فيهما.
فيهما استخدم كلمة بث للدلالة على الانتشار الكبير، وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. يعني الله قادر أن يجمع هذه الحضارات وهذه الكائنات مع بعضها. واستخدم القرآن كلمة إذا، لم يقل إن، للدلالة على التأكيد. أنت تقول إذا وقعت الواقعة ستقع، إذا جاء نصر الله سيأتي، غير إن تستخدم قد يحدث وقد لا يحدث. نعم، إن تنصر الله ينصركم، فقد تنصر أو لا تنصر. نعم، فاستخدم هنا كلمة إذا وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. فكل علماء الفلك اليوم لديهم إحساس أنه لابد أن تلتقي هذه الحضارات من الكواكب البعيدة مع حضارة الأرض ذات يوم. وهناك يعني دلائل كثيرة، أهمها أن العلماء عندما قاموا بدراسة عدد الكواكب والنجوم وجدوا أنها تقدر بالتريليونات. التريليون هو مليون مليون.
نعم.
يعني تخيل أن الكون فيه تريليونات الكواكب الشبيهة بالأرض والتي تقع في مدارات حول نجمها أو حول شمسها يؤهلها أن تكون صالحة للحياة. فإذا حتى إنني قرأت تصريح لأحد علماء الفلك يقول ليس السؤال هل توجد حياة في الكون، يقول السؤال يجب أن يكون أنه من الغريب ألا توجد هذه الحياة.
يا الله.
يعني المنطق أن توجد هذه الحياة، وهو ما أكده القرآن في الآية التي ذكرناها، ومن آياته يعني من معجزاته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما في السماوات والأرض من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير.
إذن ذلك أيضا في إجابة على السؤال الأول، هو نعم. لماذا خلق هذا الكون الشاسع بهذه نعم. المكونات طب. والمقدرات طب. الكبيرة إن كنا نحن فقط الكائن الحي الوحيد
نعم.
أو المخلوق الوحيد، وهذا الكون الشاسع ربما يتجاوز مساحة الأرض
وعددنا وملائكة وفيه الجن والشياطين
نعم. نذهب لفاصل ونعود لنقطة طيب. هذا اللقاء الشيق حول النظرة في أعماق الكون. متابعينا فاصل ونعود إليكم، فابقوا معنا.
من أسرار الوحي. من أسرار الوحي مع الدكتور عبد الدائم الكحيل ويحاوره وائل عبد الله.
متابعينا عدنا لنكمل معكم هذا اللقاء من برنامجكم من أسرار الوحي، وحلقتنا اليوم نتحدث فيها عن الكون وما فيه من
علامات وأمارات ودلائل وغرائب وعجائب أيضا في هذه الحلقة. يسعدنا أن نجدد التحية والترحيب بضيفنا الكريم الدكتور عبد الدائم الكحيل. أهلا ومرحبا.
أهلا ومرحبا
دكتور. تحدثنا عن عدد الكواكب المؤهلة للحياة والتي هناك إشارات ودلالات معينة تحدثنا على وجود حياة خارج كوكب الأرض. وأن الله سبحانه وتعالى أشار إلى أنه سيجمعنا بهم في يوم ما لأمور أخرى ممكن لا نعلمها نحن الآن. الله أعلم بها. ننطلق إلى ما هو الدخان الكوني ولماذا يملأ الكون ذلك الدخان وما فيه وما هي مكوناته.
الدخان الكوني هو آية من آيات الله ذكرها الله في القرآن الكريم. الحقيقة العلماء وجدوا أنه بعد ما يسمى بالانفجار الكبير أو التوسع المفاجئ أو التضخم الكبير الذي حدث في بداية في الثانية الأولى من عمر الكون, حدث هذا التضخم المفاجئ والذي نتج عنه بعد ذلك الذرات والضوء وبعد ذلك المجرات والنجوم وكذا, فوجدوا أن الكون في بداية خلقه كان أشبه بغرفة مليئة بالدخان. داخل هذا الدخان يتم تصنيع النجوم وتصنيع الكواكب, يعني أرضنا خلقت من هذا الدخان.
يا الله.
نعم. لذلك هنا العلماء طبعا كانوا يسمون هذا الدخان يسمونه غبار كوني, حتى تمكنت وكالة فضاء الأمريكية ناسا عبر إحدى المركبات الفضائية من التقاط جزيئات من هذا الغبار الكوني ما يسمونه غبار كوني كوسميك داست.
نعم.
وجاءوا بها إلى الأرض وأخضعوها للتحليل تحت المجهر الإلكتروني, فوجدوا أنه ليس لها علاقة بالغبار أبدا الذي نعرفه, وقالوا أقرب وصف لهذه الجزيئات هو كلمة دخان سموك, هكذا يضعون على موقعهم وكالة ناسا.
يا الله.
نعم. طب كلمة دخان كلمة جديدة هذه بعد عام 2000, أنا أحدثك هذه دراسات في القرن 21, يعني لم يكن أحد يعلم أصلا بوجود دخان, كانوا يسمونه غاز أو غبار.
نعم.
فقط. فالمفاجأة هنا أن القرآن العظيم يشير إلى هذا الدخان بكل دقة, بل ويحدد لنا زمن وجود هذا الدخان. يقول سبحانه وتعالى متحدثا في سورة فصلت عن بدايات خلق الأرض, قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وهكذا, ثم يقول ثم استوى إلى السماء وهي دخان
قال
لها وللأرض ائتيا طوعا قالت أتينا الطائعين. هذه الآية تتحدث هنا عن ماضي الكون ما يسمى بالكون المبكر, ما يسميه العلماء بالكون المبكر, ويتطابق 100% مع ما وجده العلماء أن الكون في بدايات خلقه كان غرفة مليئة بالدخان. الله سبحانه وتعالى يقول عن بدايات الخلق عندما خلق الأرض أو أثناء خلق السماوات والأرض قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. حتى إن بعض العلماء يقولون إن الانفجار الكبير أصدر صوتا لازلنا نجد آثاره حتى الآن, ترددات صوتية نشأت في بدايات خلق الكون منتشرة وأمكن قياسها الآن أو سماعها الآن. فهذه الترددات الصوتية الحقيقة انتشرت عبر الدخان الكوني وعبر مكونات الكون في ذلك الوقت والتي هي نتجت عن الانفجار الكبير, فيقولون لازلنا نسمع صدى هذا الانفجار. لذلك هذا الصدى أو هذه الترددات الصوتية ربما القرآن عبر عنها ائتيا طوعا أو كرها قالتا, يعني السماء تكلمت.
نعم.
حتى الذي لفت انتباهي أن موقع space.com موقع أمريكي الشهير ينشر مقالة يقول السماء تكلمت في بداية خلق الكون هكذا بهذا العنوان, يعني هو
الله.
يعني هو يترجم الآية يشرحها بطريقة علمية. فلذلك ثم ماذا قال بعد ذلك؟ ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وأوحى في كل سماء
أمرها
وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. طيب لماذا استخدم هنا كلمة مصابيح؟ هو يتحدث عن بدايات الخلق, يتحدث عن الدخان. الحقيقة العلماء يقولون إن أول نجوم خلقت تدعى الكوازرات, هذا الكوازار، النجم الذي يدعى كوازار، يتميز بشدة إضاءته حتى إنهم يعتبرونها مصابيح كونية، يسمونها فلاش لايتس، مصابيح كاشفة تكشف لهم الدخان، بواسطتها رأوا الدخان الكوني. يقول لولا هذه المصابيح التي خلقت مبكرا، وهي نجوم تختلف عن النجوم التي نعرفها، كل كوازار يمكن أن يعادل إضاءة مليون شمس كشمسنا أو أكثر
بهذه القوة وهذه القدرة.
قوي جدا جدا. نعم. حتى إن بعض الكوازارات إضاءتها تعادل إضاءة مجرة كاملة، مصابيح كونية. لذلك قال وزينا السماء الدنيا بمصابيح، استخدم الكلمة الدقيقة.
أن نعود معكم إلى الصوت الذي نسمعه أو يسمعه العلماء في السماء، ويقولون بأن الأرض أو السماء تحدثت في بداية الكون، والقرآن الكريم أثبت ذلك. قالت أتينا طائعين. وعلاقة ذلك بالصوت أيضا الذي به تكون النفخ في الصور، والذي يكون به إنهاء الحياة وإعادتها مرة أخرى في مسألة البعث العظيم، وأن إسرافيل يمسك بذلك البوق وأنه مستعد، وكأن هذا صوت آخر ينهي الحياة ويعيدها أو يقضي. وهذا الصوت أهميته في الكون بهذه القدرة الهائلة وما تتزلزل به جنبات الكون وعتباته.
الصوت على فكرة يمكن أن يكون سلاح قاتل، سلاح يفني الخلائق. يعني اليوم العلماء يصنفون درجات الصوت، شدة الصوت بالديسيبل، واحدة قياس شدة الصوت. فعندما تصعد فوق ديسيبل معين، فوق 100-150 كذا، هنا قياسات معينة، فإن طبلة الأذن تتمزق
والخلايا
بعد ذلك الخلايا تتفتت وتنفجر، يتحول الإنسان إلى هشيم كهشيم المحتضر. لذلك بعض الأمم أهلكهم الله بالصيحة،
يا الله.
فكانوا كهشيم المحتضر، يعني تفتتوا. هذه قوة الصوت. نعم.
وكانوا على الأرض، كانوا وركزت عليهم تلك الصيحة. نعم. وبالتالي أخذوا بها،
ولم يستطيعوا أن ينجوا من هذه الصيحة مهما اختبأوا، لأن الصوت يصل إليهم أينما كانوا.
سبحان الله.
فيوم القيامة القرآن أشار إلى نفختين، النفخة الأولى عنيفة جدا تفني كل الخلائق، تدمر الخلائق كلها. قال سبحانه وتعالى فإذا نفخ في الصور
فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون.
نعم. هناك نفخة أولى ثم النفخة الثانية ثم نفخ فيه أخرى
فإذا هم قيام
فصاعق من في السماوات والأرض.
الله.
إذا النفخة الأولى ونفخ في الصور فصاعق إذن صفخ النفخة الأولى تصعق الكائنات، النفخة الثانية تحييهم من شدتها
فإذا هم قيام
ينظرون. فإذا هنا أيضا يمكن أن أخذك إلى الأسلحة الصوتية، هناك أسلحة صوتية أيضا.
جميل. نعم. يعني
فإنما الكلام الذي أطلقه الكون في بداية خلقه هو 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 صوت عنيف جدا. من حسن حظنا أن لم نكن موجودين، وإلا لا
نسأل الله أن يرحمنا. نعم. وأن نعم. نصل إلى مرحلة قيام الساعة على هذا الصوت الذي لا يتحمل.
نعم. لأن الساعة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم إلا على شرار الخلق.
نسأل الله أن نكون
نسأل الله
لا ندركها فلا نصل إلى تلك المرحلة. يعني نذهب لفصل ونعود لنكمل هذا اللقاء دكتور إن سمحت لنا. متابعينا في كل مكان، فصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا.
من أسرار الوحي. من أسرار الوحي مع الدكتور عبد الدائم الكحيل ويحاوره هو العبد الله.
متابعينا عدنا لنكمل معكم هذا اللقاء من برنامجكم من أسرار الوحي. نجدد التحية والترحيب بضيفنا الكريم الدكتور عبد الدائم الكحيل. أهلا ومرحبا مرة أخرى دكتور.
يا أهلا وسهلا ومرحبا.
يعني دكتور وقفنا عند الكواكب البعيدة وما فيها من أسباب الحياة، وأنه بنسبة كبيرة يوجد عليها حياة، وأنها ستجتمع حضاراتها مع حضارات أهل الأرض كما أشار القرآن إلى ذلك في بعض إشاراته. كذلك تحدثنا عن الدخان الكوني والوصف بالدخان ومدى دقة وصف القرآن لهذه الكلمة.
صحيح.
كذلك الصوت الذي تحدثت به السماوات والأرض مع رب العالمين سبحانه وتعالى قولا واضحا وصريحا أتينا طائعين، وأنهم أثبتوا ذلك بالعلم الحديث، وأن نهاية الكون وإعادة الإحياء مرة أخرى ستكون بالصوت من خلال نفخة الصور مع إسرافيل. نصل معكم إلى التوسع الكبير أو الانفجار العظيم أو
تلك النظريات التي تتبنى التوسع في الكون والانفجار في الكون، كيف تجد ذلك؟
والله الكون توسع بشكل مفاجئ فأنتج هذا الكون الذي نراه، ولكن حقيقة النجوم هي كائنات حية تنشأ داخل مصانع من الدخان الكوني كما تحدثنا قبل قليل، ثم تتطور وتكبر وتشيخ ثم تنفجر على نفسها. القرآن يحدثنا عن انفجار النجوم يوم القيامة،
يعني
نعم، لأن يوم القيامة إذا الكواكب انتثرت، إذا كذا، إذا أحداث كثيرة جدا، منها انشقاق السماء، منها تكوير الشمس إلى آخره. فلاحظ العلماء أن النجوم عندما تنفجر ترسم لنا لوحات رائعة بألوان زاهية مثل الأحمر والأخضر، أشبه بالوردة، أشكال تشبه الوردة هكذا.
جميل.
الذي يتأمل موقع وكالة ناسا ويرى صور انفجار النجوم كيف تتلون بألوان، قد يقول قائل ما هو سر هذه الألوان؟ هذه الألوان تعبر عن اختلاف درجات الحرارة، يعني هذا النجم عندما ينفجر يشكل ما يسمى بالسديم الكوني، الذي فيه غاز، فيه غبار كوني، فيه دخان كوني، فيه مجموعة كبيرة من الأجرام السماوية، قد تجد فيه سديم كوني أيضا تتشكل منه نجوم، يعني من هذا الانفجار تعود النجوم وتتشكل. الذي يهمنا نحن اليوم أن هذا الوصف ورد في القرآن الكريم، هذا هو الإعجاز. القرآن العظيم قال، يقول في سورة الرحمن: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. هنا يتحدث عن نهاية الكون وانشقاق السماء، فيقول لنا إن الكون عندما هذه السماء عندما تنشق وتنفجر النجوم سوف تشكل لوحات تشبه الوردة الحمراء المدهنة، وردة كالدهان. طيب هذا ما نراه، هذا طبعا صورة مصغرة نراه اليوم كإثبات على صدق القرآن.
الله.
يعني عندما نجد أن نهاية النجم تشكل لنا هذه اللوحة الرائعة الملونة المدهنة الوردة اللي يشبه الوردة، فأيضا هذا يعطينا مؤشر على أن نهاية الكون ستعطي هذه الألوان الزاهية.
كما بدأتم تعودون.
نعم، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. وهنا لابد أن أذهب معك إلى نهاية الكون علميا، من الناحية العلمية أيضا، لأن الكون هنا لن يستمر للنهاية، كما أن له بداية، نعم، يتوسع
ويتمدد
حتى يصل إلى درجة تصبح كمية الطاقة فيه غير قابلة للمزيد من التوسع. وبالتالي يقول العلماء إن النجوم الآن التي تتشكل، النجوم الجديدة، لم يعد الكون قادرا على إنتاج نجوم جديدة كما كان في الماضي، إنه ينتج نصف ما كان ينتجه في الماضي.
قلت الطاقة الإنتاجية.
نعم، قلت أو ما يسمى بالإنتروبي، الطاقة الكونية تقل. وبالتالي يقولون لابد من أن يعود الكون وينطوي على نفسه كما بدأ، فيقولون إن الكون يسير باتجاه الزوال إلى النهاية الحتمية التي يسمونها التمزق العظيم، أو كما هناك انفجار عظيم هناك تمزق عظيم أيضا، سينتهي الكون بكارثة، هكذا يعبرون. طبعا عندما نتأمل آية عظيمة في القرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى يقول: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. وبالتالي هذه النهاية المرعبة للكون يتحدث عنها العلماء، والقرآن أشار إليها في هذه الآية العظيمة.
وفي بداية الواقعة إذا وقعت الواقعة، وكيف أنها خافضة رافعة، وكيف
صحيح.
هذا الوصف الغريب الذي فيه يعني اضطراب غير طبيعي في مسألة نهاية الحياة ونهاية كوكب.
نعم.
دكتور، الدروس المستفادة من هذا الموضوع الشيق والمهم في الحياة، سواء كان في نظرة الكون أو في الكواكب البعيدة أو في الدخان الكوني أو حتى في نهاية الأرض، ما تأثير ذلك على سلوكنا وحياتنا ومعتقداتنا وفكرنا؟
يعني هذا الكون ينبغي أن يكون وسيلة للتفكر، والله عز وجل أمرنا أن نتفكر، قال: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فالنبي عليه الصلاة والسلام أثر عنه أنه كان يخرج من الليل فينظر في النجوم ويقول ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
بداية الآيات دكتور إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات
لأولي الألباب. نعم.
هكذا هي الآية التي قبلها.
نعم. نعم.
لذلك لنتفكر في ذلك، وقيل أن النبي أمرنا بالتدبر والتفكر في هاتين الآيتين.
من الدروس المستفادة أيضا أن هذه الآيات تدل على رحمة الله بنا، يعني الله لا يحتاج إلى دليل.
نعم.
عندما خلق الخلق ليس بحاجة أن يضع لنا أدلة على وجوده سبحانه وتعالى، ولكن من رحمته بنا وليدلنا على أنه يحبنا وضع هذه الآيات الكثيرة جدا والغزيرة والعظيمة لنستدل من خلالها على وجود الخالق عز وجل فنزداد حبا له. وكذلك الله عز وجل عندما خلق هذا الكون بنجومه ومجراته وهذه المساحات الهائلة، دراسة الكون متعة تزيد الإيمان، يعني هناك دراسة نشرت عام 2013، هذه الدراسة وجدت أن الإنسان بغض النظر عن دينه أو معتقده بمجرد أن يجلس ويشاهد أفلام حول كوكب الأرض والسماء والكون والمجرات فإنه يزداد إيمانا بالخالق العظيم. فإذا هي وسيلة لزيادة الإيمان. لذلك هنا أنا أخذك إلى قبل آلاف السنين، إلى سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام، قال سبحانه وتعالى وكذلك نري إبراهيم
ملكوت
السماوات والأرض. لماذا؟
ليكون من الموقنين.
وليكون من الموقنين. إذن رؤية الكون تعزز الإيمان واليقين، وهذا من رحمة الله تعالى.
وهي في سورة الأنعام، وقال أنها سورة الإنعام، وقال أنها سورة النعم العظيمة من الله سبحانه وتعالى. وتلك السورة التي قيل بأنها نزل بها 70,000 ملك تزلزل السماء على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا من آيات الكون العظيمة وسورة الأنعام كذلك. دكتور، الذي يتخيل بأن همومه في الحياة عظيمة، كيف إذا نظر إلى الكون وخالق ذلك الكون؟ كيف إن تخيل الإنسان بأن مشاكله لن تنتهي أمام من يطوي السماء كطي السجل للكتب فيمكن أن تنتهي تلك الهموم؟ ما هي الرسالة من تلك النظرة وقدرة الخالق على تبديل الحال إلى حال آخر؟
والله أنا وجدت من خلال تأملي في الآيات الكونية أنها وسيلة لعلاج الهموم. يعني مثلا إنسان تراكمت عليه الهموم، تراكمت عليه ضغوط الحياة، وجد نفسه في عواصف من الهم والغم والمشاكل التي لم يجد لها حلا. عندما يحلق في آفاق الكون وعندما يتأمل هذه الآيات الكونية، أولا ينسى همومه، ثم إن يقينه يزداد بالله. فكلما ازددت يقينا بالله تستصغر مشاكلك أمام عظمة هذا الكون. فإذا كان هذا الكون يعني نصف قطر الكون 13.8 مليار سنة ضوئية، والسنة الضوئية هي ما يقطعه الضوء في سنة كاملة، والضوء يسير في الثانية الواحدة 300,000 كيلومتر، يعني في كل ثانية وربع الضوء يقطع ما
أضعاف مساحة الأرض.
نعم، يقطع ما بين الأرض والقمر.
نعم.
فتخيل في سنة كم يقطع؟ في 13 مليار سنة، وهذا كله دون السماء الدنيا. فكيف بكرسي الرحمن، وكيف بالعرش، وكيف بالملك سبحانه وتعالى؟ فتأمل الكون يعني يجعلك تستصغر مشكلتك أمام عظمة الله سبحانه وتعالى، ويزيد وتزداد ثقتك بالله أن الذي خلق هذا الكون وأبدع هذا الإبداع قادر أن يحل مشكلتي إن شاء الله.
ولعلي أختم بقصة طريفة دكتور حول شخص أمريكي كانت لديه مشكلة كبيرة ومشكلة مالية، وهجرته زوجته وأولاده، وكان ثريا ثم افتقر، وجلس أو نام في حديقة منزله يتأمل الكون. وكان رجل أعمال وهو محام، فتذكر القانون الأمريكي القديم الذي كان يقول بأن أي إنسان يجد قطعة من الأرض لا لم تثبت ملكيتها لأحد، فعندما يثبت أنه يمتلك فيها جزءا أصبحت له. هذا الرجل يذهب ويبحث هل من أثبت ملكية القمر، فلم يجد أحد، فأخذ قطعة من وكالة ناسا مستوية وقال هذه ملكي وأثبتها، ثم بدأ يبيعها للأثرياء الآخرين الذي لديهم هوس، وأصبح لديه ثروة طائلة من تأمله فقط لكوكب آخر.
هو فكر بطريقة مختلفة. نعم.
سبحان يعني الله. لعلها قصة يعني طريفة في هذا المجال. نشكركم دكتور على هذا الكلام وهذا الطرح الجميل وتلك النظرة الرائعة للكون وما فيه من مقدرات وكيف نترجمها في حياتنا إلى معاني معنوية وقيم إنسانية تهذب من حياة الإنسان وتجعلها على الطريق المستقيم. شكرا لكم دكتور عبد الدائم.
بارك الله بكم.
متابعينا إلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة، وعد يتجدد بكم إن شاء الله في حلقات قادمة. نترككم في أمان الله.
من أسرار الوحي.